اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا حجة الله على خلقه يا حر التعازي، حيث يصادف بالأمس ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستشهاد الإمام الحسن المجتبى بحسب الرواية المعروفة، وغدا بحسب بعض الروايات ذكرى استشهاد الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كان الكلام في الموقف العاشر وفيما لو حكم على العام بحكمين، وكان موضوع الحكم الثاني ضميرا راجعا إلى بعض أفراد العام. فهل يضرب عموم العام في الجملة الأولى فيكون الحكم فيها مخصوصا بما علم من أفراد موضوع الحكم الثاني، أم يبقى العام على عمومه في الجملة الأولى؟ فالحكم حينئذ يكون عاما لجميع الأفراد. والمثال المدرسي المعروف كما تقدم لهذه المسألة قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يخفين أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. الحكم الأول هو الحكم الاعتداد ثلاثة قروء. الحكم الثاني هو الحكم بأنه في العدة يحق للزوج إرجاع زوجته، حكم الرجعية. واضح جدا أن الحكم الثاني أثير بضمير وبعولتهن، يعني بعولة المطلقات. فهل يخص الاعتداد بحال الرجعة في الجملة الأولى، أم يبقى لكل امرأة مطلقة؟ هذا هو البحث. فيدور الأمر بين بقاء العموم وبين انتفائه في الجملة الأولى. في الجملة الثانية احنا ما عندنا مشكلة، نحن عالمون في الجملة الثانية أن الحكم مختص ببعض أفراد العام أو أصنافه، لكن طرح البحث حينئذ فيما يرتبط بأصالة عدم الاستخدام كما تقدم شرحه. لا نريد أن نشرح كل ما تقدم. الخلاصة فيما تقدم أن صاحب الكفاية رضوان الله عليه فصل بينما لو كان المذكور في الجملة الثانية الضمير منفصلا عن الجملة الأولى، فحينئذ لا مساغ لرفع اليد عن أصالة العموم. وقال بأنه لا تجري أصالة عدم الاستخدام في الثانية في مقابل أصالة العموم في الأولى، يعني فيدور الأمر بينهما إما هذه أو تلك. ذلك أن الأصول العقلائية لا تجري بعد العلم بالمراد والشك في الاستناد. وهذه مصادرة ارتكازية عقلائية لم يبرهن عليها ببرهان، وأساسا هي غير قائمة على البرهنة. إذا ذكرت عادة أدلة تذكر منبهات، لأن الكلام عن السلوك العقلائي هنا وليس عن أدلة برهانية. والعقلاء الأول والآخر فيهم واحد في هذا المجال بحسب الفرق. ونحن عندما نزعم دوما سيرة عقلائية وارتكاز عقلائي هنا وغير هنا، فبدعوى كوننا عقلاء ومن أبناء هذا الارتكاز، وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، من هذا الباب نبدأي، وإلا ما معرفتنا بما كانوا عليه لولا ارتكازنا الفعلي نحن كأشخاص. نعم مدعو الارتكاز فيهم من هو عرفي عقلائي موضوعي متعارف، فتلتقى الارتكازات مع ارتكازه، وفيهم من هو خارج عن المتعارف فيتهم بأنه بنى على ما لا يبني عليه عرف العقلاء كالوسواس أو استاذج حسن الظن أو إلى ما هنالك في باب الإثبات السندي. جيد. وأما إذا كانت الجملة الثانية متصلة بالجملة الأولى فأفاد صاحب الكفاية الإجمال، وأنه معه لا يمكن التمسك بأصالة العموم. لماذا يا صاحب الكفاية؟ قال لأنها تكون محتفة بما يصلح للقرينية، إذ علمنا بأن المراد من الضمير ذلك يدور أمره بين أن يكون على أساس أن المراد من المطلقات نفس المراد منه والمستعمل فيه نفس المستعمل فيه، يكون قرينة مجاز حتى بالنسبة للعموم، وبين كونه مستعملا في العموم لكن أريد منه الخصوص، خصوص الضمير على الثاني لا مانع من التمسك بأصالة العموم، على الأول لا يمكن وحيث لا معين لأحدهما. فأصالة العموم محتفة في نفس سياقها وخطابها بما يصلح للقرينية، فنتوقف ويحصل الإجمال. جيد، هذا كله تقدم لأن البحث كثير مرتبط ببعض وأنا اضطررت للتلخيص. ذكرنا في البحث السابق أيضا أن البعض من المحققين كالسيد الخوي رضوان الله عليه نسب إلى صاحب الكفاية التوقف مطلقا، وقلنا هذا غير صحيح والكفاية صريحة في هذا. في مقابل هذا ذهب المحقق النائين إلى التمسك بأصالة العموم مطلقا في الفرضين، وذهب السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه إلى تحكيم أصالة عدم الاستخدام، وضرب أصالة العموم أيضا في الفرضين، وعلى هذا جرى ببياناته الخاصة تلميذه السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه. وأطالوا يا إخوان في هذا البحث الذي أقر وأذعن بعض المحققين ومنهم السيد الخوئي أنه لا ثمرة له، إذ لا يوجد عندنا في الخطابات الشرعية مورد نجري فيه أصالة عدم الاستخدام حتى في هذه الآية، وبينا هذا بالدرس الماضي.
على هذا الأساس ينبغي تلخيص البحث وعدم الفلش والإطالة فيه بما لا ينبغي. خلاصة ما يفاد في المقال: إذا جعلنا كلام صاحب الكفاية محور، نقول نظريا بأن الضمير طارة يكون البحث كبروي يا إخوان مش صغروي الآن، طارة يكون قرينة متصلة في نفس السياق الخطابي مع الجملة الأولى، فالتصرف لابد وأن يكون على مستوى الإرادة الاستعمالية، وأخرى يكون الضمير مذكورا في جملة مستقلة في سياق مستقل منفصل، هكذا قسم جيد. ثم ينبغي الانتباه لها النقطة، أنا أضيفها هذه مش مذكورة في الكلمات بهالشكل، في كلتا الحالتين طارة نعلم الخصوص من قرينة مقالية أو حالية بحكم القرينة المتصلة، هذه بحكم للحالية، في نفس الخطاب، وأخرى نعلم إرادة الخصوص من خارج الخطاب. يعني كيف؟ يعني مرة بيكون في قرينة لفظية في الشق الثاني وبعولتهن أحق بردهن، قرينة على أن المراد خصوص الطلاق الرجعي، قرينة متصلة فهي تذهب حينئذ بالظهور مش تهدمه بعد انعقاده، تبهتوا؟ من قبيل ضيق فم الركية مش تخصيص. وأخرى لا نعلم من خارج هذا الشيء بقرينة منفصلة بدليل خاص، مثل كيف؟ مثل الآية، الآية بالله عليكم من داخل الآية في شيء بدلنا على أنه الطلاق الرجعي لبعض أنواع العدة لبعض أنواع الطلاق؟ لا، ظاهر الآية كل مطلقة تتربص ثلاثة قروء وفي الثلاثة قروء بعولتهن أحق بردهن، انتهينا. لو كنا والآية لقلنا بأن كل مطلقة عليها أن تتربص حتى اليائس، وكل متربصة طبعا حتى اليائس هذا من باب التوسع، وإلا اليائس خارجة تخصصا عن الحاكم لأن ما إلى قروء هي وكل مطلقة لديها قروء في أقرائها يستطيع الإنسان أن يرجعها، فيش شيء اسمه بائن، لا طلاق ثالث ولا طلاق ما أدري قبل الدخول ولا طلاق إلى ما هناك، كل مطلقة تتربص ثلاثة قروء حتى قبل الدخول، حتى لو كان طلاقها طلاق ثالث، حتى لو كانت مقتلعة، والكل من حق الزوج أن يرجع. من أين فهمنا هذه التقسيمات إذن؟ طلاق قبل الدخول ما في عدة، طلاق بعد الدخول إذا ثالث ما في رجعة، إذا مختلعة ما في رجعة، من الأدلة الخاصة الخارجية. أقول يا أخوان صفوة الكلام في هذا الأمر أن بحثنا مختص، أو ينبغي أن نقول هذا، بما لو كان الضمير علم من قرينة داخلية مقالية أو مقامية أنه يراد منه بعض أفراد العام المذكور في الجملة الأولى، أما لو كان هذا العلم بقرينة خارجية فما بيجي البحث لا بأصالة عدم استخدام ولا بمطلقات ولا إلى ما هنالك. ليش؟ لأنه عموم المطلقات، لأنه إذا علمنا هذا الأمر بقرينة خارجية فهو لا يذهب بالإرادة الاستعمالية لما حققناه نحن في بداية أبحاث العموم من أن التخصيص لا يلزم منه المجازية،
على مستوى الاستعمال، بل التخصيص هو هدم لموضوع حجية الظهور بعد انعقاد الظهور.
واضح؟ فالرفع للإرادة الجدية حينئذ بالتخصيص بالقرينة المنفصلة. طيب، فإذا الضمير في بعولتهن خصص ببعض أنواعهن، بعض أنواع المطلقات بمخصص منفصل، فالضمير لم يستعمل إلا في العموم، وصدر الجملة لم يستعمل إلا في العموم. فما دام صدر الجملة استعمل في العموم والضمير استعمل في العموم، فحينئذ يوجد تطابق على مستوى الإرادة الاستعمالية بين صدر الجملة وبين الضمير، وعليه لا يلزم حينئذ لا استخدام ولا عدم استخدام، لأن الاستخدام وعدم الاستخدام على مستوى التصرف الاستعمالي، التصرف اللفظي. وعلى هذا الأساس يظهر من المحققين في المقام بمن فيهم السيد الخوي لا ينبع الخلط، السيد الخوي مش متعرض لها الجانب بس لا يستطيع أن يقول إلا هذا الكلام، ومنهم النائيني ومنهم صاحب الكفاية والمشهور كما نسب إليهم، أنهم يتمسكون هنا بأصالة العموم في الجملة الأولى، ما في مشكلة، لأن الإرادة الاستعمالية في المطلقات وفي الضمير الراجع في بعولتهن إلى المطلقات كله استعمل في العموم. نعم، الإرادة الجدية في الحكم الثاني أحق بردهن خاصة ببعض أفراد الضمير، لكن هذا على مستوى لفظي ولا على مستوى قرينة خارجية؟ على مستوى قرينة خارجية، لا تمس اللفظ بشيء. فالاستعمال في بعولتهن والمطلقات واحد، إذا واحد الاستعمال جرت أصالة العموم. طيب جيد، شو بيبقى عندنا؟ يبقى عندنا شيء واحد يا إخوان، إنه المطلقات يجري أصالة التطابق بين المستعمل فيه وبين المراد جدا، وما في قرينة على الخلاف، فكل مطلقة تتربص ثلاثة قروء، بينما بعولتهن أحق بردهن لدينا قرينة تضرب أصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، فيكون المراد الجدي هو خصوص المراد الجدي في الجملة الثانية، هو خصوص صنف من أصناف المتربصات ثلاثة قروء، ولم أرى لأحد فيما أذكر يعني إشكالا في هذا الذي ذكرته، سوى ما يظهر من عدم التفرقة، سوى ما يظهر من الشهيد الصدر رضوان الله عليه في القسم الأخير من بحثه، في القسم الثاني يذكر الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه أنه إذا علمنا على مستوى المراد الجدي أن الضمير لا يراد منه نفس مرجعه اللفظي ولو بقرينة خارجية مقتضى إطلاق كلامه، فلا نستطيع أن نجري أصالة التطابق بين الاستعمال والمراد الجدي حتى في الجملة الأولى، لنكتة وحدة السياق التي تقتضي وحدة الانطباق. ظاهر اللفظ عموم المطلقات وعموم ضمير المطلقات، جاءنا دليل قال الضمير الذي حكم بأحق بردهن بالرجعية هو خصوص البعض، فعلمنا أن هذا الاستعمال لا يراد منه ظاهره على مستوى الإرادة الجدية بل بعضه، فبمقتضى كونه مرجعا للمطلقات نشك في أن المراد الجدي في المطلقات ما هو ظاهر الكلام، وبمقتضى وحدة السياق لا نستطيع أن نجزم أن العقلاء يجرون أصالة التطابق بين المستعمل فيه والمراد بحسب ظاهر الاستعمال، بل حينئذ لا بد من التوقف في العموم والقول بالإجمال حتى في الجملة الأولى. هذا الكلام يعني ما أدري ماذا أقول، ظاهر أنه ليس على ما ينبغي يعني، وأن الحق مع عموم المحققين في مثل هذه القضية. إذ من الواضح أن أصالة التطابق بين المستعمل فيه والمراد جدا وواقعا مطبقة عقلائيا بمقتضى أصالة الحقيقة، وأن كل ما قاله على وجه الحقيقة وضعان فهو يريده جدا وواقعان، المعبر عنها بأصالة العموم طارة والإطلاق أخرى والما أدريش ثالثة، إنما تحتاج إلى استعمال مساعد، وظاهر حال كل مستعمل أنه يستعمل بحسب العرف العقلائي على رئيس الخوي بعد أكثر أنه متعهد، كل مستعمل متعهد رح يصير. لما قال في الجملة الثانية وبعولتهن أحق بردهن، أيضا على مستوى الاستعمال استعمل في الكل، ومقتضى أصالة التطابق كل المطلقات المتربصات بعولتهن أحق بردهن، لكن إجا دليل منفصل قال بأن المراد بالتي ترد هي التي لا تكون صاحبة الطلقة الثالثة، هي التي تكون بعد الدخول إلى آخره، هي التي لا تكون مختلعة. طيب إذا جاءت أدلة شذبت من الثاني، ما هو تأثيرها على الأول لتصبح قاعدة التربص في الجملة الأولى والمطلقات يتربصن أيضا محكومة لنفس حيثيات الجملة الثانية؟ فإن وحدة السياق على مستوى المراد الاستعمالي لا زالت بحالها. فإذا علمنا أن الجملة الثانية المحكومة بحكم ثاني أساسا غير الحكم الأول، محكومة ضمن ظروف خاصة أو لصنف خاص أو لأفراد خاصة، فإن هذا ليس له أي تأثير على الجملة الأولى أبدا وعلى الإطلاق، خصوصا أن الكلام انتبهوا يا إخوة، خصوصا لا ينبغي الخلط لأنه بالكلمات شوي مخلوطة الأبحاث، خصوصا وأن الكلام بقرينة منفصلة تتصرف في المراد الجدي ولا تتصرف في المراد الاستعمالي. جيد، مش خارج عن الجملة الأولى، خارج حتى عن الجملة الثانية مثل مثلنا، ولذلك هنا أصلا لا ربط لهذا بمحل البحث من قريب أو بعيد، فما يظهر من إطلاق كلام الشهيد الصدري لمثل هذه الحالة ليس على ما ينبغي، ولعله ليس مرادا له الله العالم. إذن نبقى والفرضين الأساسيين، أن يكون علم أن الضمير راجع إلى بعض الأفراد، وطارة تكون القرينة متصلة طارة تكون القرينة منفصلة، يعني الجملة الثانية منفصلة عن الجملة الأولى. جيد، لكن منين عرفنا أن الضمير لا يشمل تمام الأفراد؟ بالنفس الجملة الثانية مش من قرينة خارجية، تباتوا. جيد، حينئذ المحقق النائيني المحقق الخراساني فرق بين الأمرين، قال حيث تكون الجملة متصلة بالجملة الأولى فهي محتفة بما يصلح للقرينية، فلا نستطيع أن نتمسك بأصالة العموم، لكن المحقق النائيني رفض هذا الكلام وقال بأن المقام ليس من مقامات الاحتفاف بما يصلح للقرينية، ولا مانع من المقام من أن نتمسك بأصالة العموم. هذا النزاع لابد من تحقيقه يا إخوان. شو مراد المحقق صاحب الكفاية لما قال محفوف بما يصلح للقرينية؟ وشو مراد المحقق النائيني لما قال مش من موارده؟ انتبهوا يا إخوان، ما في خلاف بين المحقق النائيني وبين محق صاحب الكفاية في أن احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية يوجب الإجمال. خلافهما في أن المقام هل هو من مقامات الاحتفاف بما يصلح للقرينة أو لا، يعني خلاف صغروي. تبهتوا؟ جيد. وأساسا ما هو التخريج الفني والصناعي لهذا الأمر؟ وصفوة الكلام في المقام، صفوة الكلام أن الجملة الثانية إذا كانت متصلة بالجملة الأولى وعلمنا من داخلها، انتبهوا يا إخوان، من داخلها علمنا أنها مختصة ببعض أفراد المطلقات، هذا ماذا يعني؟ يعني أن الضمير في بعولتهم من الأساس لم يستعمل في جميع المطلقات. طيب وهذا الضمير متصل بالجملة الأولى مش متصل، جملة ثانية مستقلة بس متصلة في سياق واحد، متى ينعقد الظهور التام للجملة الأولى؟ بتمامية شخص الكلام، وهذه الجملة الثانية جزء من شخص الكلام لأن قال الجملتين متصلتين. فإذا علمنا أن الضمير لم يستعمل إلا في الخاص لأنه فيه قرين داخلية، فمرجعه حينئذ وهو المطلقات لا دليل على أنه استعمل في العموم، بل مقتضى الظاهر بمقتضى المرجعية أن ما كان قرينة على استعمال الضمير في الخاص بات الضمير أيضا قرين على استعمال المطلقات في الخصوص، فيشمل الخطاب ولا نستطيع أن نتمسك بأصالة العموم حينئذ. وهذا معنى ما يقوله السيد الخوئي من أن النتيجة تكون لصالح أصالة عدم الاستخدام، لكن السيد الخوي ما قال هون بس قال في الفرضين، في هذا الفرض هنا بمقتضى الظهور السياقي، والسياق واحد وقد ثبت بحسب الفرض أن الضمير في الجملة الثانية مستعمل في خصوص بعض الأفراد، فمقتضى التطابق بين الضمير ومرجعه أنه مستخدم كذلك. ثم نظر السيد الخوئي لهذه الجملة بقوله رأيت أسهدان وتعاملت معه، بيقول هل يشك أحد عندما يسمع هذه الجملة أن المراد من الأسد هون الرجل الشجاع الهاء في تعاملت معه راجع على مين؟ في حكمين، الرؤية والتعامل. بيقول ما في حدا بشك هون انه المراد من الاسد في الجملة الاولى المرئي هو الرجل الشجاع، ولا كيف يعني بده يطلع؟ كيف بده يطلع مرجع للضمير؟ واضح ان التعامل لا يكون الا مع الرجل مش مع الاسد الحيوان المفترس، اذا تعاملت عنوان عام وتبايعت معه ها بعد اكثر من هيك واضح. حينئذ من الواضح أن العرف لا يشك ولا يكون لديه أدنى التباس في أن المراد من الأسد في الجملة الأولى الرجل الشجاع. يقول السيد الخوي نفس الكلام هو الكلام، إذا من نفس داخل الجملة علمنا أن الضمير يراد منه خصوص بعض المطلقات، فبمقتضى التطابق بين الضمير ومرجعه فالمراد من المطلقات في صدر الجملة الأولى بعض المطلقات. دعونا من الآية ها، الآية أصلا مش محل كلامنا، قلت أنا بالدرس الماضي الآية من داخلها فيش أي قرينة أساسا، الآية علم من خارج بقراءة منفصلة هذا الكلام. هل صحيح كلام سيد الخوي وهل المطلب هون تنظير لهذا المطلب وأيهما صاحب الحق في هذا النزاع، الشيخ النائيني ولا صاحب الكفاية؟ عمليا من حيث النتيجة السيد الخوي وافق صاحب الكفاية وإن أخذ طريقا آخر، سيأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين.